محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والدعاء الدام على أعدائهم من الأولين والآخرين، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى من المطاف ما توثيقات الخاصة، بعد انتهينا من التوثيقات العامة، والفرق بينهما ان توثيق الراوي يكون بالتضمن في التوثيق العام، بينما توثيق الراوي في التوثيق الخاص يكون بالمطابقة. يأتي مثلا احد الرجاليين كالنجاشي ويقول فلان ثقة، في التوثيق الخاص هناك عدة طرق لإثبات التوثيق الخاص، أهمها وأقواها هو نص أحد المعصومين عليه السلام على وثاقة الراوي أو حسن حاله، وهذه من أعلى الدرجات، يعني لا غبار على هذه الطريق، الطريقة الخاصة في التوثيق. ولكن وقع الخلاف بين العلماء في موارد عدة اختلفوا فيها حول بعض الرواة، بعضهم يوثق وبعضهم لا يوثق، وبعضهم يمدح وبعضهم لا يمدح، اختلفوا في طريقة إحراز ذلك النص الوارد عن المعصوم. بلا كلام إذا كان النص الوارد عن المعصوم مثلا نفترض كان مستفيضا متواترا، هذا لا غبار عليه، او بروايه معتبره احرزناه بالوجدان، هذا لا كلام فيه. ولكن الكلام في غير الروايات المعتبره، فتوجد لدينا بعض الروايات التي اما تكون ضعيفة أو يكون مختلف فيها بين الرجالين يعني في سندها، إذا كان هناك اختلاف في سندها فكل يتبع طريق، أما إذا كانت الرواية ضعيفة فهنا أيضا وقع الكلام. بعضهم مثلا كالمحدث النوري يلاحظ أيضا طريقة المقاني أحيانا أنه بعض الرواة يوثقهم بناء على ورود رواية منسوبة إلى المعصوم في حق الراوي من دون أن ينظر إلى أو يقول أن هذه الرواية الواردة في حق هذا الراوي صحيحة السند أم لا، معتبرة غير معتبرة. المحدث النوري يصرح في ترجمة عمران بن عبد الله القمي يقول روى الكشي خبرين فيهما مدح عظيم ولا يضر ضعف السند بعد حصول الظن بهما، يعني يبين ان ضعف السند غير مضر هنا. لماذا يقول؟ لانه يحصل الظن، فهو يرى ان حصول الظن من الخبرين كافي، وكأنما يريد ان يقول ان الظن المطلوب في توثيق الرواة ليس كالظن المطلوب في اعتبار الرواية. مثلا في الرواية لابد أن يكون الظن ظن معتبر شرعا، يكون لابد يكون الخبر صحيح، أما بالنسبة إلى الراوي يحصل ظن ولكن ظن مو كظن ذاك، لكن ظن غير معتبر في الحقيقة في الفقه، ولكن هنا يقول في توثيق الرواة لا، الأمر يختلف، يوجب لدينا الظن وهذا الظن كافي. هذا موضع وقع فيه النزاع. ايضا من جملة الموارد كما تلاحظونها ايضا وقع الخلاف فيها بين الرجالين، وهو ان مرة ينتهي سند الحديث وقد يكون السند معتبر، يكون سند معتبر ولكن ينتهي إلى نفس الراوي، والراوي ينقل حوارا جرى بينه وبين المعصوم وينقل مدح المعصوم في حقه. فالبعض يقبل هذه الرواية ويستدل بها على وثاقة هذا الراوي، والبعض يقول لا، لابد أن يثبت لدينا قبل ذلك أن هذا الراوي ثقة حتى نقبل هذه الرواية، لابد أن نثبت وثاقته بطريق آخر. وإلا لو قبلنا وثاقة الشخص من روايته عن المعصوم، هذا يلزم من الدور وما يمكن القبول بها مثل هذا التوثيق. تقريبا هاتين المسألتين هما عمدة الخلاف الذي وقع بين الرجالين في النصوص الواردة عن المعصوم في توثيق بعض الرواة، أي هل يعتبر السند المعتبر في توثيق الراوي، والأمر الثاني هل يقبل الرواية التي يرويها الراوي هو بنفسه الذي ينقل توثيق المعصوم له. هاتين المسألتين أساسيتين. في خصوص المسألة الأولى وهو الاكتفاء بالظن في الرواية حتى لو لم يكن سندها معتبر، يقال في الجواب عن هذا أن الرواية الضعيفة لا تلازم الظن بالصدق، حتى في مسألة المسألة الثانية أيضا الراوي الذي ينقل توثيق المعصوم له قد يحصل لدينا، أو يقولون مو معلوم أن يحصل لدينا ظن، مو ما يلازم الظن بالصدق ولا يلازم بالظن بالصدق. على أنه لو فرضا حصل لدينا ظن، أولا ينفي الظن، تقولون كالمحدث النوري تقول بأنه نحن نوثق عمران بن عبد الله القمي لأنه حصل لدينا ظن من خبر الكشي، خبرين لدينا روام الكشي، في الجواب قال بأنه لا مو معلوم يحصل هذا الظن حاصل. هذه مسألة. أيضا رد آخر أنه لنفترض أنه حصل الظن، من يقول بأن هذا الظن ظن معتبر شرعا؟ الأصل في الظنون أنها غير معتبرة وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا بد أن يثبت دليل على اعتبارية خصوص هذا الظن، ولا يوجد دليل في البيان، بل قد يضاف إلى هذا أن أنت عندما تبني على وثاقة هذا الراوي لأنك حصل لديك ظن، تقول هذا الظن الذي يحصل لي ظن الرجالي غير الظن بالفقه، ولكن كما هو معلوم حصول هذا الظن يترتب عليه أمر فقهي، فأنت عندما توثق هذا الراوي بناء على رواية ضعيفة وردت في مدحه، عندما توثقه بعد ذلك تقبل روايته في الفقه، فإذا قبلت روايته في الفقه فمعنى ذلك أنك نسبت حكما مستنده الظن، يعني نسبت حكما إلى الشارع، وهذا التشريع محرم، لا يجوز لأي شخص أن ينسب حكم إلى الشارع ولا يكون على ذلك الحكم الذي حصل الظن به اعتبار شرعي، لا بد أن يكون ذلك الظن ظن معتبر شرعي، فيكون مرجع نسبة هذا الحكم إلى ماذا؟ ظن الرجال الذي في الحقيقة ظن غير معتبر. يعني حتى يريد يقول المستشكل أن هناك ترابطا ما بين الظن الرجالي والظن الذي يحصل في الفقه، وأن الأمور ستؤول إلى نسبة شيء إلى الشارع، وهو نفس الإشكال الذي يفر منه الذين يريدون أن يقولوا أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأنه لا بد أن يثبت الظن بطريق شرعي، يعني حجية الظن بطريق شرعي يثبت أن هذا الظن ظن معتبر. هنا البعض قد يقول في مناقشة أن نحن نقول بأن الظن لا يغني الحق، صحيح، ولكن إذا انسد باب العلم أمامنا إذا حصل لدينا انسداد يعني لا يمكن أن نصل إلى العلم، أنت تقول أن هذا الظن لا يغني من الحق، أقول نعم الظن لا يغني من الحق، ما هو البديل الذي لديك وأمامك؟ تقول لابد أن أحصل لديك شيء من خلال العلم، لابد أن تلجأ إلى العلم. أقول كلما طرقت أبواب العلم وجدتها موصدة ومغلقة، فإذا انسد باب العلم أمامي فأنا بين أمرين، إما أن لا أعمل بهذه الروايات الواردة أو هذه الظنون، يعني الروايات التي توجب الظن والظنون الأخرى أن أتركها بالمرة، أرجع في كل شيء إلى مثل الأصول العملية وأقول بالبراءة مثلا وأريح نفسي، وإما أن أقول لا أنه البديل الذي يأتي بعد انسداد باب العلم هذا الظن، على الأقل هذا الظن أقرب إلى الواقع، هذا الظن أقرب إلى الواقع بعد انسداد باب العلم. فمن ثم يقولون نحن نعمل على هذا الأساس عندما نوثق هذا الراوي بناء على الرواية الضعيفة، على هذا الأساس لأن باب العلم انسد أمامنا في الرجال، فنلجأ إلى أي طريق ظني. هنا في مقام الرد عن هذا الرأي يقولون أولا من يقول أن باب العلم انسد؟ باب العلم غير منسد، نحن لدينا أقوال الرجاليين وقولهم حجة، من باب أن قولهم خبر واحد يخبر عن شيء وقد ثبت لدينا حجية الخبر الواحد. أيضا يرد عليهم أن انسداد باب العلم لا يوجب حجية مطلق الظن أيضا، بل يوجبها انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية، يعني إذا حصل لدينا انسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية نلجأ إلى هذه الظنون. ولكن من يقول أن باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية منسد؟ لا غير منسد، يعني معظم الأحكام الشرعية باب العلم فيها مفتوح، ومن ثم لا يمكن اللجوء إلى هذا الطريق، يعني طريق الاستناد إلى الرواية الضعيفة الواردة من المعصوم في توثيق أو مدح بعض الرواه. هذا هو الطريق الأول في التوثيقات الخاصة، أي نص المعصوم. الطريق الثاني نص أحد المشايخ الذين هم الأصل في الجرح والتعديل، ذكرناهم أصحاب الكتب الرجالية الأصلية، النجاشي، شيخ الطوسي، البرقي، هؤلاء وغيرهم، أحيانا الكشي ينقل توثيقات من قبل بعض أصحاب الأمة عليهم السلام في حق بعض الرواة. هذا الطريق أيضا لا كلام ولا غبار عليه، ويكون من باب حجية الخبر الواحد، خبر واحد كما هو حجة في الأحكام الشرعية كذلك هو حجة في الموضوعات. لا بد في مثل توثيقات الرجاليين وأحد المشايخ أن يكون التوثيق كما ذكرنا توثيقا حسيا لا توثيقا حسيا، وهذا أمر لا كلام فيه، ولهذا لا بد أن يكون هذا الموثق أن يكون إما معاصرا أو مطلعا على القرائن التي توجب الوثوق بأحوال الرواة، بمعنى أن يكون لديه القدرة بسبب قرب عصره من اكتشاف القرائن. هذا الطريق أيضا لا كلام فيه وفي اعتباره. طبعا بالنسبة إلى هذا الطريق قالوا الرجاليين الذين كانوا متأخرين وقع الكلام والاختلاف في توثيقاتهم بناء على اختلافهم في أن توثيقهم هل مبتني على الحسي أو الحاس. بعضهم يقبل توثيقاتهم كالسيد بن طاووس، وبعضهم لا يقبل، يقول أن هذا توثيق متأخر ونحن لا شأن لنا بتوثيق مثال السيد بن طاووس الذين يكون توثيقهم مبني على الحس لا الحس. طبيعة الحال إذا كان بعض المتأخرين كالسيد بن طاووس يوثق من كان قريبا من عصره فهذا أيضا لا غبار عليه، إنما الكلام في توثيقه للمعاصرين المعصومين عليهم السلام، يعني قبل الغيبة. إذا السيد بن طاووس وثق بعض الرواة الذين في عصر ما قبل الغيبة إنما وقع الكلام في هذا المورد، أما إذا وثق من كان في طبقة نفترض الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي لا، هذا يكون توثيقه مقبول وصحيح. من التوثيقات الخاصة والطريق الثالث هو دعوة الإجماع من القدماء، يعني أحد المشايخ المتقدمين إذا ادعى الإجماع على وثاقة شخص هذا ما في كلام أيضا، لأنه كما يقولون أن كتحصيل، كما أن الإنسان إذا نقل لك الشخص توثيقا على شخص معين وأن هناك إجماعا على توثيقه تقبل قوله، خبر واحد ينقل فيه، كذلك أيضا إذا نقل الإجماع، يعني كما أنه إذا نقل توثيق أن فلان ثقة تقبل قوله كمخبر خبر واحد ومعتبر، كذلك إذا نقل الإجماع ما في فرق يعني بين المسألتين، فكليهما لهما هذا المرجع. ومن جملة التطبيقات لهذه المسألة ما تم نقله عن الإجماع على وثاقة إبراهيم بن هاشم، هنا كلام أن في حق إبراهيم بن هاشم أن الناقل له كان هو السيد بن طاووس، السيد طاووس ادعى الاتفاق، فيأتي الكلام أن السيد بن طاووس متأخر وقبل قليل ذكر أن السيد بن طاووس مثلا وقع الخلاف، ومن حق البعض يقول أنا ما أقبل إذا وثق أحد الرواة، ولكن نحن في خصوص، طبعا هناك طريق آخر في إثبات توثيق إبراهيم بن هاشم، ولكن نحن نتكلم عن خصوص دعوة السيد بن طاووس الاتفاق، نقول بأن السيد بن طاووس عندما ينقل الاتفاق وادعاء الإجماع لابد أنه في الحقيقة عندما يدعي الإجماع لابد أنه تلقى هذه المسألة من قبل المشايخ، طبيعة المشايخ الذين قبله، نحن لا نقول من نقل هذا الإجماع مثلا عن أصحاب الإمام الهادي أو العسكري، لا نقول هذا الشيء، نقول نقله مثلا عن من قبل المشايخ إلى عهد الشيخ الطوسي، هذا أقل شيء يعني قريب عصره، عهد الشيخ الطوسي، عهد الشيخ الصدوق إلى ذلك الوقت، هالمقدار سيد بن طاووس يستطيع أيضا أن ينقل اتفاقا، فإذا هو نقل اتفاقا لأناس كانوا قريبين عصره، وخصوصا أنه المسألة مو بس فقط يقول هذا الثقة يدي وجهة نظر، يعني يدعي سيد بن طاووس وهو على كل حال رجل عادل وثقة ويقبل قوله، ولا يمكن نقول أنه يكذب في دعوة، عندما ينقل سيد بن طاووس أن هناك اتفاقا، اتفاقا ممن؟ اتفاقا واضح أن من أعلام الطائف ومشايخها، أعلام الطائفة والمشايخ الذين هم قبله، الذين هم قبله، نستطيع أن نقول أن عندما يدعي الاتفاق على أقل تقدير يكون الفترة الزمنية واصلة للشيخ الصدوق، يعني يدعي الاتفاق الطائفة الذين هم من الشيخ الصدوق فما بعد على النجاشي الذين بعدهم الشيخ المفيد الشيخ الطوسي، هؤلاء ينقل اتفاقهم على وثاقة إبراهيم ناشي، وهذا المقدار من النقل الاتفاق حجة شرعا، يعني شخص خبر واحد ينقل لك ماذا دعوة إجماع السابقين وهذا حجة شرعا ولو كان منقول بخبر واحد. هذه ثلاثة طرق في التوثيقات الخاصة. يبقى الكلام، وذكرنا سابقا أن لا بد أن نبحث أيضا في ألفاظ التوثيق، أن مو فقط أن فلان ينقل شيء عن حسبل، نلاحظ أن اللفظ الذي يوثق به أي لفظ كان، لأنه وقع النزاع بين العلماء في خصوص بعض الألفاظ، بعض الألفاظ وقع الاتفاق عليها في إفادة الوثاقة أو المسح، وفي بعض الألفاظ وقع الخلاف، فمن ثم لابد أن ننظر إلى الألفاظ المستعملة في بيان أحوال الرواة حتى بعد ذلك نستطيع أن نحكم بأن هذا الراوي ثقة أو ممدوح أو غير ذلك. الألفاظ المستعملة على أقسام: ألفاظ التعديل والتوثيق، ألفاظ المدح، وألفاظ الجرح وإمارات الضعف، والألفاظ التي لا تفيد لا مدحا ولا ذما، يعني يمكن تقسيم الألفاظ إلى هذه الأقسام الأربعة الأساسية. ملاحظة أخرى قبل ما نشرع في ذكر الألفاظ المستعملة، الملاحظة الأولى ذكرنا هذه الأقسام الأربعة، الملاحظة الثانية أن من ألفاظ التوثيق أو المدح بعضها يدل على التوثيق والمدح بالمطابقة، أن فلان ثقة، ومن ثم ماذا يترتب عليه بالدلالة الالتزامية على أن روايته تكون معتبرة. إذن الدلالة المطابقية هي الوثاقة، والدلالة التضمنية ماذا إذا قلنا فلان ثقة؟ معنى ذلك أن روايته تكون معتبرة، حجة تكون، مثل أن يقول فلان عدل فلان ثقة. بعض الألفاظ يكون بالعكس تدل على أن حديثه معتبر بالمطابقة وبالدلالة الالتزامية على وثاقته وعدالته، مثلا فلان صحيح الحديث، عندما يقول فلان صحيح حديث يعني حديثه صحيح، زين عندما يكون حديثه صحيح ماذا يترتب؟ يعني هذا الدلالة المطابقية، يعني حجية رواية الآن، ولكن بالدلالة الالتزامية ماذا نستفيد؟ نستفيد أن هذا الشخص كان ثقة ولهذا كان حديثه صحيحا. الملاحظة الثالثة قبل ما ندخل في الألفاظ الدالة على التوثيق والمدح، أن من الألفاظ ما هو متفق على مدلوله ومنها ما هو مختلف في مدلوله. وهذه أشار إليها جملة من علمانا كالشهيد الثاني والسيد الدمان، وبعد ذلك بدأوا يصنفون هذه الألفاظ. طبعا العلماء لم يتفقوا في كل الألفاظ، بعض الألفاظ وقعت اتفاقهم عليها أنها مثلا تدل على الوثاقة وعلى العدالة، أما بالنسبة إلى كثير من الألفاظ وقع الخلاف فيها. طبعا وقوع الاختلاف أحيانا لا يضر، لأنه يكون الاختلاف في أن هذا اللفظ هل يدل على الوثاقة أو على المدح، في كثير موارد ما يضر هذا الاختلاف، انه في كلا الحالتين تكون روايته معتبرة، سواء كانت سواء كان اللفظ دالا على الوثاقة والعدالة او دالا على النص. نبدأ بالالفاظ الصريحة المتفق على مدلولها، منها قول فلان عدل او عدل ضابط او عدل امامي ضابط او عدل ضابط من اصحابنا. هذه صريحة ان الراوي عادل وانه ضابط. ايضا من جملة الالفاظ المتفق عليها والصريحة فلان ثقة او ثقة امامي او ثقة في الحديث. هذه ماذا تدل؟ تدل هذه الالفاظ على ان الراوي ثقة وانه مأمون من الكذب، وانه من الامامية الاثنى عشرين. ودعي الاتفاق على مسألة التعديل مثل الشهيد الثاني السيد الصدر، يعني مسألة العدالة المرتبطة بأن هذا الشخص فضلا عن كونه إماميا أن يكون عادلا، مو فقط شخص يكون ثقة في كلامه ولا يكون عادلا، أنه قد يكون الشخص ثقة ولا يكون لا يكون عادلا. العدالة لا تطلق إلا على الإمامي، العدالة لا يقال شخص عادل إلا الإمام، بينما غير الإمامي قد يكون صادقا ولا يكون عادلا، يعني يمكن يكون ثقة ولا يكون. ولكن الأصل في هذه الكلمات أن المقصود بها هو الإمامي إلا أن يثبت العكس، وخصوصا مع ملاحظة أن علماءنا الذين صنفوا كتب الرجال كانوا متعرضين لأصحابنا الإمامية، إذا كان هناك شخص غير إمامي يتعرضون لذلك، يذكرون هذا المعنى. يبقى أمر وهو أن عندما يقول فلان ثقة كيف نعرف أن هذا الشخص ضابط في الكلام؟ يعني حتى نحرز أن عندما ينقل هذا الحديث ما يقع في سهو ونسيان. شخص أحيانا يتفق كثيرا أن شخص ما يكذب ولكن هو مبتلى بالنسيان والسهو، هذا الشخص صحيح أنه لا يكذب ولكن لا يمكن الركون والاعتماد عليه لأنه مبتلى بالسهو والنسيان. فنحن كيف نحرز الضبط؟ كيف نحرز الضبط؟ يقولون بأن نحرز الضبط من نفس لفظ الثقة. عندما يقولون فلان ثقة ماذا نستفيد من العبارة؟ أن هذا الشخص عندما ينقل حديثا فالنفس تثق به بحديثه، ظاهر في هذا المعنى، النفس تركن إليه ولا يمكن أن يحصل الاطمئنان والوثاقة بخبر شخص إلا إذا كان مأمونا ماذا؟ من السهو والنسيان وأمثال ذلك من الأمور المضرة بالضبط. أحيانا يأتي تعبير ثقة ثقة مكرر، وهذا بالدلالة على أن هذا الراوي فيه مزيد مدح وتوثيق. من جملة الألفاظ المتفق عليها قول فلان حجة، يعني فلان عدل، ونلاحظ استخدم المصدر هنا المبالغة على إثبات الحجية والعدالة، وأن خبر حجة يعني يحتج بحديث. هنا يطرح سؤال وهو أنه كيف استفدتم الوثاقة من هذا اللفظ؟ لأنه من الممكن شخص يحتج بحديثه مع أنه ليس بثقة، ممكن، يعني الحجية أعم من الوثاقة والعدالة، والاحتجاج قد ينشأ لأمور أخرى غير وثاقة الشخص. يعني نفترض تم الاحتجاج بحديثه بظهور بعض القرائن. نفترض ألقى هذا، أضرب لكم مثال، ألقى هذا هذه الأحاديث في مكان عام في عدد كبير من أصحاب الإمام المعاصرين، ما حد اعترض عليه، نفس عدم اعتراضهم عليه ماذا يدل على أن هذه حديثة كان حجة، ولا كان أحد يعترض يقول هذا ما نشرته هذا الحديث خطأ، ما أعرف شلون. ولكن قد يكون الشخص متفق، مو بالضروري أن الشخص عندما يحتاج بحديث يكون ثقة، كما مثلا على سبيل المثال في عمر بن حنظلة وقع الخلاف على كل حال، بعضهم يقول أنه صحيحة عمر بن حنظلة أن هذا الشخص مثلا موثق أو هو ثقة، وبعضهم يقول لا أنه لا، هذه رواية مقبولة، كون رواية مقبولة لا يعني أن نفس الراوي، وهذا موجود هذا الرأي، أن نفس الراوي ثقة، فمن هذه الكلمة حجة كيف نستطيع أن نثبت وثاقة الراوي، عدالة الراوي، مع أن الاحتجاج عام من ذلك يحتاج بحديث شخص. في الجواب يقولون أن لفظ الحجة يدل على التوثيق من أي جهة؟ من الجهة التي ذكرتها قبل قليل، من جهة أن فيها المبالغة، يعني بدل أن يقول فلان محتج بحديثه ماذا قال؟ قال فلان حجة، وهذه فيها مبالغة، وواضح أن عندما تبالغ في شيء إنما تريد أن تثبت صفة خاصة أو مزيد فضل فيه، وهذا يتحقق من خلال التوثيق، هكذا قالوا. أيضا من جملة الألفاظ قولهم فلان صحيح الحديث، يقولون أن هذا اللفظ يدل على، وكما في كلام المتأخرين يدل على أن الرواية هذا الرجل الذي يوصف أنه صحيح الحديث روايته معتبرة، بل قالوا أكثر من هذا، قالوا أن اعتبار روايته والحكم بصحة حديثه لأن كون نفس الشخص ماذا؟ ثقة، فقالوا بأن هذا اللفظ كاشف عن العدالة، إذا كان الشخص إمامي، إذا كان غير إمامي كاشف عن الوثاقة. ولكن عند القدماء هذا اللفظ ما يدل على عدالة الشخص، لأن المعيار كما ذكرنا أكثر مرة عندهم كونه موثوق الصدور، حتى لو مثلا راوية لم يكن عادلا، مو بالضرورة يكون راوي عادلا. هذه من الألفاظ، أيضا من الألفاظ إذا قالوا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كما ذكرنا في أصحاب الإجماع، هذه أيضا لا ريب في إفادتها التعديل والتوثيق، بل هي قلنا من أبلغ الدرجات في التوثيق. أما الألفاظ المختلف في دلالتها على التعديل، إذا قالوا عين أو من عيون الأصحاب أو وجه أو من وجوه أصحابنا، هل هذا اللفظ يدل على التعديل والتوثيق أم لا؟ المامقان ينسب الدلالة إلى قسم من المشايخ، البعض يقول لا تفيد أكثر المدح، المستدل بدلالتها على العدالة والتوثيق أن هذا اللفظ يدل على التوثيق من جهة أن الأصحاب لم يعتمدوا على غير الثقة، فكيف يمكن أن يكون غير الثقة من عيونهم ومن وجهائهم ومن وجوههم من وجوه القوم هو غير الثقة، لاحظوا شلون، فكانوا يعتمدون على الثقة، يعني إذا كان الشخص غير ثقة ما كانوا يعتمدون عليه. طبعا هذا الدليل المذكور الذي ذكره البعض عليه ملاحظة، وهو ان هذا الدليل ما هو غايته؟ غايته ان الاصحاب لم يعتمدوا على غير الثقه. صحيح، الاصحاب لم يعتمدوا على غير الثقه، اما ما هو المقابل لهذا؟ يمكن ان يكون الطرف الاخر والعداله والوثاقه يمكن يكون المكر. صحيح، يعني الطرف الاخر اما العداله والوثاقه او المكر. فلماذا اختيرت الوثاقه والعداله؟ قل نعم نقبل معك ان الاصحاب لم يعتمدوا على غير الثقه، ولكن ماذا تريد تستنتج انت؟ تريد تقول ان لا، اذا من قيل في حق هذا اللفظ وانه من عيون اصحابه جاء فهو ثقه، نقول يمكن يكون مدح، يمكن يكون ممدوح، مو بالضروره الطرف الاخر للجهه التي ترفضها هي المدح والوثاقه، وليس الجهه واحده حتى تحصرها عندما تنفي هذه الجهه فمعنى ذلك تحصرها بالوثاقه والعداله، لا، هناك طرف اخر، فلا بد من دليل في تعيين احد الطرفين بعد نفي احد الاطراف، يعني كانما هناك ثلاث اطراف، اذا نفيت احد الاطراف يبقى طرفان، فلا بد ان تثبت الدليل على اراده احد الطرفين. منها قولهم من اولياء المؤمنين عليه السلام وصاحب الشر. في خلاصه العلامه نقل افادتها على التوثيق والتعديل، بينما المامقاني قال بأن الأظهر عامية العبارة عم من التعديل، نقول يكون يعني أعم تشمل حتى المت مو بضر يكون التعديل. من استفاد دلالة هذا اللفظ على التعديل ماذا يقول؟ يقول لا يمكن لأمير عليه السلام أن يتخذ الفاسق وليا لنفسه ولا صاحب سر، بل القول بأن فلان من أولياء أمير عليه السلام وهو يكون من مثلا من غير العدول، من غير العدول، يقول أن هذا التعبير خصوص هذا التعبير في منقص أصلا، يعني حتى لهذا اللفظ تقول فلان من أولياء أمير عليه السلام وهو في نفس الوقت غير عادل، لا يمكن الركون إلى مثل هذا التوجه. منها قولهم شيخ الطائفة، هذه ألفاظ مختلفة في دلالتها، منها قولهم شيخ الطائفة أو من أجلائها أو معتمدها وكثير المنزلة. هنا كلام للمامقاني لطيف، يقول وبالجملة كيف يرضى منصف بأن يكون شيخ الطائفة في أمثال المقامات ماذا؟ فاسقا. ايضا الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي يقول مثل شيخ الطائفه وجهه رئيسه، مثال هذه الالفاظ، يقول استعمله اصحابنا في من يستغنى عن التوثيق لشهرته، يعني يقول هذا الشخص كان مشتهرا بالتوثيق، فالشخص الذي يشتهر بالتوثيق عندما تقول فلان ثقه هذا نوع من كأنما نوع من التنقيص. شخص نفترض على سبيل المثال، أضرب مثال، مرجع طائفة وانت تقول ايه هذا المرجع ثقة، هذا في نوع توهين، فبينما الكلمة الصحيحة تقول مثلا هذا الشيخ الطائفة، هذا مرجع الطائفة، عندما تعبر هذا التعبير يعني تقول هذا بعد في غنى أصلا تبحث في مسألة الوثاقة، هذا فوق المسألة. من جملة الألفاظ المختلفة في دلالته قولهم صدوق أو محل الصدق أو محله الصدق أو مشهور أو مرضي أو دين أو ورع أو صالح أو زائد، اختلفوا في أن هذا الألفاظ هل تدل على التعديل والتوثيق فقط أو أنها مجرد ألفاظ للمدح، وكما ذكرت هذا الاختلاف لا يضر لأن غاية الأمر أن هذا الراوي الذي قيلت بحق هذا الألفاظ روايته معتبرة. أيضا وأخيرا ومنها قول صالح الحديث أو نقي الحديث، تستدل على ان هذا اللفظ من اركاء انها تدل على التوثيق، ان الفاسق الذي يكذب في النقل لا يجوز توصيفه بانه صالح الحديث النقي الحديث. هذا هو دليل المستدل. على كل حال كما ذكرت، حتى لو نوقش في دلالة هذه الألفاظ المختلف فيها، فالأمر يدور بين التوثيق والمدح، وفي كلا الحالتين تكون رواية هذا الراوي مقبولة. هذا انتهى الكلام الآن في القسم الأول، أي في ألفاظ التعديل والتوثيق، سواء الألفاظ الصريحة المتفق على مدلولها أو الألفاظ المختلف فيها. إن شاء الله في الجلسة القادمة نتناول ألفاظ المدح وإماراته، القسم الثاني. صلى الله على محمد وعلى آله.